ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اعتاد العلماء الذين يؤلفون في علوم الحديث من ابن الصلاح فمن بعده أنهم بعد أن ينتهوا من المسائل المتعلقة بالاتصال والانقطاع كالمنقطع والمرسل والمعظم والمعلق، يتناولون بعض المسائل التي تتعلق بهذه الأبواب، باب الاتصال والانقطاع. وهذه المسائل تعتبر من المسائل الفرعية وليست من المسائل الأصلية، لأن هذه المسائل البحث فيها قائم على هل هذه الصورة من الرواية أو من الروايات تفيد الاتصال أو لا تفيد الاتصال. معلوم أن الحديث لا يكون مقبولا إلا إذا كان إسناده متصلا. ثم اختلف بعض أهل العلم في بعض الصور الروايات هل تفيد الاتصال أو لا تفيد الاتصال، لكن الجميع متفق على أن الاتصال لابد من توفره في الحديث لكي يكون مقبولا. اختلافهم في هذه المسائل هو اختلاف جزئي، اختلاف جزئي متعلق ببعض صور الروايات، هل هذه الروايات بوضعها الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى يحكم باتصالها او لا يحكم باتصالها. بعض اهل العلم يرى انها متصلة او لها حكم الاتصال، والبعض الاخر لا يرى ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا الاختلاف اختلاف في اصل الاتصال، لا، الجميع يشترط الايه؟ الاتصال، وانما اختلاف في هذه المسائل الفرعية تحديدا. انا بقول الكلام دوت لان بعض الناس وبعض الباحثين يدخل من المسائل، يدخل من المسائل، فتجده يأتي إلى بعض المسائل الفرعية والتي تعامل العلماء عليهم رحمة الله تعالى معها على أنها من مسائل الفروع، فإذا به يجعلها من مسائل الأصول أو يعملها معاملة الأصول ويخاصم ويحابي ويحارب من أجلها ويعادي من أجلها. مسألة مسائل أصلا اختلف فيها العلماء القدامى، وإذا اختلف فيها العلماء القدامى فما وسع الأئمة يسعون من باب أولى. سيتناول هنا الإمام ابن كثير تبعا لابن الصلاح أشهر هذه المسائل، أشهر هذه، وهي ما تسمى بمسألة عنعنة المعاصر. شوف، المسألة مكونة من كلمتين كل كلمة لها دلالة، عنعنة المعاصر، عنعنة المعاصر. يعني عنعنة المعاصر يعني إذا روى راو عن شيخ قد عاصره، عاصره فقط ولا يعلم أنه التقى به ولا سمع منه، نقول لا إيه؟ لا يعلم. يعني لا يعلم يعني لا نستطيع أن نحن نجزم بأنه التقى به أو سمع
فلم يصلنا علم بذلك، لكن قد يكون مع ذلك التقى به وسمعه منه، فالسماع منه واللقاء به وارد، لكن ليس معنى دليل يثبت ايه ذلك. فلذلك العلماء يقولون ايه معاصر، اي عاش في عصره، عن عنة المعاصر. هذا المعاصر اذا روى عن شيخه هذا الذي جاء في عصره او عاش في عصره بصيغة العنعنة، اي عن قوله عن فلان طبعا، وما له حكم عنه، كمثل قال، اذا قال قال فلان مع شرائط اخرى ستاتي ان شاء الله تعالى، هل نحكم باتصالها ام لا؟ ليس معنى سوى ان هذا الراوي عاش في هذا الزمن، عاصر شيخه الذي يروي عنه، ولم يرو عنه لا في هذا الحديث ولا في غيره من الاحاديث بصيغه تدل على السماع، لم يقل مره من المرات حدثني فلان ولا اخبرني فلان ولا سمعت فلانا، وانما دائما وابدا يقول عن فلان. وكلمه عن عند علماء حتى اللغه لا تستلزم الاتصال، لان انا النهارده لما اقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كده ان انا سمعت من الرسول؟ طب لما انا سمعت الرسول بقول عني يبقى انا كذاب؟ لا، لان كلمه عن تطلق في مواضع الاتصال ومواضع عدم الاتصال، مواضع السماع ومواضع عدم الايه. لما اقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه، هل لابد اكون سمعت ذلك منه؟ ليس لازما، لان كلمه قال لا تستلزم الاتصال، لا تقتضي معايا، لانها تطلق احيانا في مواضع الاتصال والسماع، واحيانا اخرى في مواضع عدم. تطلق احيانا في مواضع السماع والاتصال، واحيانا اخرى في مواضع عدم ايه. لكن لما يقول سمعت ابن تيميه وهو ما سمعهوش، يبقى ده عمل كذاب، كاذب في ادعاه. لما يقول سمعت رسول الله وهو لم يدرك الزمن النبوي اصلا، يبقى كاذب ام لا؟ كاذب. لكن لو قال قال رسول الله او عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فلا نستطيع ان نكذبه، لانه لم يدعي سماعا ولم يدعي لقاء ولم يذكر صيغه تدل على ذلك، وانما ذكر صيغه تطلق احيانا على مواضع السماع واحيانا اخرى على مواضع غير الايه السماع. فنحن نتكلم عن عنت المعاصر، الراوي المعاصر لشيخ. في مساله ثانيه بعض الناس بيخلط بينهم بين مسالتين، مساله ايه الأنأنة، الله خير، جزاك الله خير. في مسألة ما الإيه، مسألة الإيه الأنأنة، مش النأنأة، الأنأنة. المسألة ديت معناها أن يقول الراوي أن فلانا قال أو أن فلانا فعل، إذن أن هنا غير إيه عن. تجد العلماء يتكلمون عن هذه المسألة ويتكلمون عن هذه المسألة، يفرقون بين المسألتين، لأن كل مسألة من تلك المسائل لها حكم يخصها به. فبعض الباحثين برضك يخلط، يجيب أقوال العلماء متعلق بهذه المسألة ويحطه في المسألة الثانية، وأقوال الأئمة متعلق بالثانية يحطها في المسألة إيه الأولى، فتتداخل عليه المسائل. والواقع أن هذه المسألة تكلم فيها العلماء وأفردوها بالكلام، وهذه مسألة أخرى تكلم فيها أيضا العلماء وأفردوها بالحديث. هنا أيضا تجد مثلا ابن كثير تكلم هنا عن مسألة العنعنة، ثم بعدها قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، يعني دي مسألة أخرى بخلاف ما إذا قال إيه عن فلان، اختلفوا في هذه واختلفوا في هذه، لكن اختلافهم في الأولى يختلف عن اختلافهم في الثانية. هذه لها أقوال وتلك لها أقوال أخرى، فلا بد من تنصيف المسائل، انك تعرف المسألة دي تندرج تحت أي باب، وده أهم شيء في تحقيق العلم. لما أنا النهاردة بتكلم في مسألة معينة، لازم الأول أقول المسألة دي تندرج تحت أي باب، أسأل نفسي هذا السؤال، فإذا استطعت أن أجيب عن هذا السؤال أستطيع إيه أن أبحث في المسألة بحثا صحيحا، لكن لما انا اخلط بين المسائل هتلاقيني بجيب كلام من الشرق وكلام من الغرب واظن انه كله متوافق، بينما هذا كلام في مسألة وهذا كلام في مسألة اخرى. زي ايه؟ زي مسألة الحسن لغيره. احنا عارفين ان العلماء اختلفوا مسألة الايه؟ الحسن لغيره احتجاجا او عدم احتجاج، مسألة معروفة في الكتب ولها اقوال عند اهل العلم، وفي صواب وفي خطأ. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم الحمد لله. دي مسألة ماشي. في مسألة ثانية ما فيهاش خلاف من أهل العلم، وهي مسألة إيه؟ المتواتر. بأن المتواتر هو ما رواه عدد إيه؟ كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب. والعلماء قالوا هذا الذي يوصف بأنه متواتر يفيد الإيه؟ العلم، يعني صحته ثابتة على طريق اليقين، ما فيهاش إيه؟ شف. ما لقيناش عالم من العلماء لا في القديم ولا في الحديث قال إن المتواتر لا يحتاج إيه؟ سمعت الكلام ده؟ مش ممكن. ده بيقولوا يفيد العلم، يعني إيه؟ يعني معلومة يقينية لا تحتمل أدنى شك. ماشي. ففي واحد ايه بعض الباحثين اليومين دول قال لك ايه، اللهم والحسن لغيره عباره عن طرق اتجمعت فكونت الايه الحسن لغيره. طب المتواتر شويه طرق برضك اتجمعت فكونت الايه التواتر، فراح جاب كلام الايه المتعلق بالمتواتر وحطه في حسن لغيره. بيستدل بيه ادي العلماء اهو بيقولوا ان طرق اذا تضافرت وكثرت والى اخره فهذا يفيد العلم اليقيني. يبقى ازاي بتقول الحسن لغيره مش حجه؟ احنا بنقول حجه برضك بس مش كده، مش دي دليلنا. لان احنا لما نيجي نتكلم نقول الحسن لغيره حجه، بنقول ايه؟ حجه لكنه دون الايه؟ الصحيح. لكن المتواتر فوق الصحيح، صح؟ فشتاني بين المسالتين. ده اسمه متواتر، طرق تفيد التواتر تختلف عن طرق لا تفيد التواتر، انما غايه ما هنالك ان تفيد كون الحديث حسنا لغيره. فدي مسألة ودي مسألة أخرى. ما جيش أنا أجيب الكلام بتاع الأئمة المتعلق بمسألة أحطه في إيه؟ في هذه المسألة. وقف على هذا كثيرا من المسائل العلمية، زي كلام أهل العلم في قول التابعي من السنة كذا، قول التابعي من السنة كذا. إحنا عارفين إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا ده حكم حكم الإيه؟ المرفوع. طب اذا قال التابعي من السنة كذا حكمه ايه؟ مرفوع. ما لو قلنا مرفوع يبقى مرسل، لان ما يرفعه التابعي هو ايه؟ مرسل، صح ولا لا؟ العلماء اختلفوا في هذه على اقوال، والاشهر والاقوى كما قال الامام النووي انه موقوف لا يعد ايه؟ مرفوعا، وعليه فلا يعد مرسلا، انما هو ايه؟ موقوف، يعني ايه؟ يعامل معاملة قول الصحابة او فعله. ده اذا قال التابعي ايه من السنة كذا. جه واحد احب ايه يقول لا ده إيه قول التابعي من السنة كذا جزم العلماء بانه يفيد الرفع، يفيد الرفع لكنه ايه مرسل. ليه يا عم؟ قال لان العلماء ذكروا في كتب المصطلح ان قول الراوي ان قول التابعي قول التابعي عن قول التابعي عن يرفع الحديث او ينمي به أو ينميه أو يمنيه أو يبلغ به أو رواية أو مثل هذه العبارات فهي تفيد الرفع، صح الكلام؟ بس هتعامل معاملة المرسل لأن مرفوع التابعي إيه؟ مرسل. طب لما نرجع لكتب أهل العلم نجد العلماء فرقوا بين المسألتين، قالوا دي مسألة ودي إيه؟ مسألة أخرى، هذه لها أحكام وتلك لها إيه؟ أحكام أخرى. قول التابعي من السنة بخلاف قوله عن الصحابي يرفعه أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على الرفع، لأن كلمة يرفعه تدل على الرفع. فإذا قال الراوي عن التابعي عن فلان التابعي يرفع الحديث فهذا معناه إيه؟ أنه أرسله، أي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعي إذا ما روى الحديث عن رسول الله يقول إيه؟ مرسل. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. صرف النظر عن الرجح والمرجوح في المسألة، لكن لازم تصنف في المسألة صح عشان تفهم كلام أهل العلم. هنا برضك من المسائل اللي احنا يعني نشتكي فيها إلى الله من سوء فهم الناس ليه، من سوء فهم الناس ليها، وبخاصة بعض الباحثين. في بعض الناس عمل رسالة وأفردها في هذه المسألة، واضح، وأنا اطلعت عليها وجدت ينقل أقوالا عن الإمام مسلم وعن الإمام بخاري يستدل بها على ما يذهب هو إليه، بينما كلام الإمام بخاري وكلام مسلم ملهمش دعوة بالمسألة دي أصلا، بيتكلم عن قضية تانية خالص خالص لا علاقة لها بمسألة الاتصال والانقطاع أصلا، دي متعلقة بمسائل الشذوذ والنكارة والعلل. هو راح جاب الكلام دوت وعايز يقول ايه اهو انا ادي العلماء اهو البخاري اهو ومسلم اهو بيقولوا الكلام دوت، يبقى انا ايه فهمي صحيح، يبقى انا مذهبت اليه هو الراجع. بينما اصلا اهل الخبره واهل الدراسه واهل الفهم يعرفون ان هذا الكلام البخاري لما قاله ما كانش بيرد على ذهنه المساله دي اصلا، ومسلم لما قاله ما كانش بيرد على ذهنه المساله دي اصلا، فضلا عن الراجح والمرجوح فيها، صرف النظر عن الراجح والمرجوح فيها، مفهوم هذا الكلام؟ فده مهم جدا للباحث. في حاجه هنا بتزن اللي هو بيعمل بيسموه فايبريشن، هيجيب لي رعشه. اللي يجيب تليفون يحطه هنا يقفل الخط يشغل بس التسجيل، ولا مش ولا ما ينفعش كده؟ طيب فدائما وأبدا ننصح إخواننا في طلب العلم لهذا الأمر، قبل ما تبحث في المسألة، قبل ما تفهم كلام العالم، شوف العالم دوت قصده إيه وبيتكلم عن أي مسألة، بيتكلم عن أي إيه. أنا مرة كنت في محاضرة، مش أنا بحاضر يعني، كنت بسمع محاضرة في الحديث، والمحاضر دكتور كبير، فإيه ذكر في وسط الكلام حديث، فجه بعض الطلبة قال شوية، أنا ما بحبش إيه في الحاجات دي أقوم بسمع وخلاص واحترم نفسي أحسن الدكتور يهزأني ولا حاجة. فالأخ قاعد يناقش الدكتور إن هذا حديث شاذ، هذا حديث إيه شاذ. فقال له يا ابني أنت بتقولوش مصطلح مش فاهم حاجة، ازاي يكون شاذ والراوي ثقه؟ ازاي ده دكتور في الحديث، ازاي يكون شاذ والراوي ثقه؟ فقلت في نفسي هو الشذوذ الا في الثقات؟ الشذوذ لا يقع الا في احاديث الثقات عند العلماء، يعني معنى ان هو ما يعرفش ان الشذوذ يقع في احاديث الثقات يبقى مش فاهم القصه اصلا. يا ابني انت ما بتقروش يا ابني، في حاجه اسمها شاذ، وفي حاجه اسمها مرفوع، وفي حاجه اسمها مرسل، وفي حاجه اسمها معضل، لازم تفهم الفرق بين الكلام دوت. طب ايه علاقه المرسل والمرسل بالشاذ؟ ده باب وده باب اخر. فالشاهد من الكلام يعني في هنا كوكتيل سلطه، يعني جاب العلم كله وحطه في مكان واحد ومشي على اي مصطلح يمشي حاله حد فاهم حاجه. فطالب العلم نحن ندرس هنا علم اصول، اصول الحديث، يبقى لازم عقليتك تبقى ايه مبرمجة على الاصول. ما ينفعش انا ادرس اصول بفكر ها المقلد، لان المقلد ده ما بيدرسش اصول اصلا، مش بتاعته، ده على طول يعرف حلال وحرام وانتهت القصه، صحيح وضعيف وانتهت الحكايه. لكن انت بتدرس اصول حديث يبقى لازم عقليتك تكون كده مطبوخه اصول، تعرف ازاي تجيب ايه الكلام تصنفه صح وتقول الكلام ده يتنزل عن هذه المساله او لا يتنزل على هذه المساله وهكذا. مفهوم مفهوم هذا الكلام؟ احنا النهارده هنتكلم عن مساله ايه؟ عن عنت النص. قبل ما نخش المساله في برضك ملاحظه، في بعض كتب المصطلح المتاخره يجعلون نوعا الحديث المعنعن من انواع علوم الحديث، الحديث الايه؟ المعنعن. فعل ذلك السيوطي والبيقوني في منظومته، ماشي؟ قال لك كان سعيد عن كرم، صح؟ وده هذا التعريف خطا اصلا، لان المعنعن هو كمثل قول الراوي عن فلان عن فلان، يبقى كل الاحاديث منعنعن. وفي حديث بيخلو من عن، قلما تجد حديث ما فيهوش عن، دي 99.9 من الاحاديث فيها ايه؟ عن قال لما تجد في حديث من اوله لاخره حدثنا واخبرنا وسمعت، قال لما هذا تجده؟ انما الاعم الاغلب من الاحاديث فيه ايه؟ العنعن. يبقى معناه ان الحديث المعنعن هو كل الاحاديث، وده غلط. انما المقصود بقول العلماء العنعنة اي عنعنة المعاصر خاصة اذا لم يكن مدلسا، يعني اذا كان هناك راوي عاصر شيخه ولا نعرف اسمع من شيخه ام لم يسمع، وكان هذا الراوي غير معروف بالتدليس، فاختلف العلماء في هذه المسألة هل هذه الرواية نحكم باتصالها او لا نحكم باتصالها. فاولا هي ليست نوعا مفردا من الاحاديث كما قلنا، انما هو مسألة من مسائل الاتصال والانقطاع، لانها اذا كانت متصلة فهو يندرج تحت الحديث المتصل، اذا كانت غير متصلة فهي اما منقطع او مرسل او ايه او معضل. صح الكلام؟ ثاني حاجة ان احنا مش بندرس مجرد عن قول الراوي عن، انما عن من راوي معين، راوي عاصر شيخه ولا يعلم اسمع منه او لم يسمع ولم يكن معروفا بالتدليس. هذه هي اصل المسألة وهذه بنود المسألة واركانها، وليس مجرد ان يقول الراوي عنه. فالحديث المعان عن الذي تكلف العلماء وافرده بعضهم بالتأليف لا يقصدون كل ما هو فيه عن، انما يقصدون بالاحاديث التي قال فيها الراوي عن، وكان هذا الراوي موصوفا بهذه الاوصاف. اولا لا يكون مدلسا ولا يعرف بالتدليس، يكون عاصر شيخه ولم يعرف اسمع منه ام لم يسمع. تعالوا هنا نقرأ. قال يعني ابن الصلاح: وقد حاول بعضهم ان يطلق على الاسناد المعنعن اسم الارسال او الانقطاع. اذا هناك بعض اهل العلم من رأى ان الاسناد المعنعن اسناد ايه؟ مرسل او انقطاع، يعني غير متصل، يقصد هنا بالمعنعن ايه اللي احنا قلناه ده، اللي هو ما يرويه الراوي الذي لا يعرف بالتدليس عن شيخه الذي عاصره ولا يعلم اسمع منه ام لم يسمع. طيب قال يعني بالصلاح، خلي بالك من الكلام ده. والصحيح الذي عليه العمل انه متصل محمول على السماع، خلي بالك، اذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. اذا تعاصروا مع البراءة من وصمة الايه؟ اذا هنا الامام ابن كثير بيحكي عن ابن الصلاح ان ابن الصلاح بيقول ان الراوي ده اذا لم يكن مدلسا وروى عن شيخه الذي عاصره فهذه الرواية محكومة بايه؟ باتصالها. اذا نفهم من كلام ابن كثير فيما يحكيه عن ابن الصلاح ان ابن الصلاح يكتفي بمجرد الايه؟ المعاصرة، ولا يشترط العلم بالايه؟ بالسماع او باللقاء. صح الكلام؟ الكلام ده اصلا لبحث في بحث، خلينا بس النقطة دي انا مش عايز اتجاوز عشان ايه؟ ما يحصلش تشتيت. الاول نعرف حقيقة كلام ابن الصلاح، لان احيانا المختصر بتخون العبارة، وارد، ودول علماء كبار، ولكن قد يقول عبارة لا تؤدي المعنى الذي قصده صاحب الايه؟ الكلام الاصلي. هنا ابن الصلاح حاجة كلام اهو، ماشي الكلام؟ قال ابن الصلاح، يا رب اغفر لنا يا رب، الاسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل او المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، ماشي الكلام؟ ده معروف، ابن كثير اختصره. قال: والصحيح هو الذي عليه العمل انه من قبيل الاسناد الايه؟ المتصل. طيب ازاي هو من قبيل المتصل؟ قال: والى هذا ذهب الجماهير من ائمه الحديث وغيرهم، واودعه المشترطون للصحيح في تصنيفه فيه وقبلوه، وكاد ابو عمرو بن عبد البر الحافظ يدعي اجماع ائمه الحديث على ذلك الى اخره. قال: وهذا بشرط، اهو بدا يذكر الشرط الذي على اساسه يحكم باتصال هذا النوع من الروايات، بشرط ان يكون الذي اضيفت العنعنه اليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعض. يبقى ابن الصلاح بيشترط المعاصره ولا الملاقاه؟ براءته من وصمة التدليس فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. إذا عبارة مصطلح تفيد الاكتفاء بمجرد المعاصرة ولا بيشترط ثبوت اللقاء، وده أصلا هو موضوع الخلاف. فالخلاف بين أهل العلم دائر بين إيه؟ هذين الشرطين. فمن أهل العلم من يقول يكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، إمكان لم نتحقق منه، مجرد إمكانية. يعني إمكان يعني الاثنين عايشين في بلد واحدة مثلا، فالتقاء هذا بهذا أمر ممكن، بخلاف ما إذا كان واحد في المغرب واحد في الحجاز، هذا إيه؟ وإن كان في زمن واحد لكن إمكانية اللقاء صعبة، صح ولا لا؟ مستبعدة. فهنا لم تتحقق الإمكانية. لكن هناك من أهل العلم يقول لا، لا نكتفي بمجرد إمكانية اللقاء، بل لابد أن نتحقق منه بالفعل، لأن قد يكون الراوي التقى بشيخي بل عاش في بلده ولم يسمع منه علما ولم يأخذ عنه حديثا. معايا الكلام؟ وده أمر وارد. يعني مثلا تجد في بعض يقولك أيوه استختياني، يقولك إيه؟ رأى أنسا رؤيته، أيوه استختياني، أيوه بن أبي تميمة استختياني، رأى أنسا يعني أنس بن مالك رضي الله عنه رؤية فقط. يعني إيه شافه؟ العلماء بيقولوا إيه روايته عنه إيه؟ منقطع، لأنه إن كان رأاه لكنه لم يتحمل عنه علما، وكل واحد شوف واحد. يعني أنا النهاردة دخلت مسجد فصليت، أتى الإمام كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه مثلا، وبعد ما الإمام الشيخ الألباني قال السلام عليكم السلام عليكم وخدت كلمته ومشيت، يبقى أنا التقيت بيه ولا ما التقيتش؟ صح ولا لا؟ يعني خدت عنه علم. يبقى مجرد اللقاء لا يستلزم التحمل العلم، مش ممكن دوت يحصل، وبيحصل كتير. فاهمين هذا الكلام؟ طب انا ادعي ان انا قابلت شيخ الالباني، لكن انا مش متاكد. يعني كنت ساعتها هدور، انا كنت في سنه 79 في ميناء في موسم الحج، وفي واحد بيتكلم بيدي درس صوته زي صوت الالباني. انا طبعا كنت بسمع صوت الشيخ الالباني كتير جدا، وكنت عارف صوته، انا لم اره الا خمس مرات بس في المنام. فالمهم ايه، فانا كان في ميناء طبعا كان ولوف مؤلفه قاعده الميكروفون شغاله، فانا سامع صوت الشيخ الالباني لكن ما شفتهوش، مش هو ده الالباني. ومشيت من المجلس من الدرس ورحت، طبعا كنا ساعتها في ايام التشريق، فايه سمعت صوته انا لكن ما شفتهوش. لكن ايه فشفت، يبقى انا النهارده التقيت بيه ولا التقيتش بيه، عصرته ولا ما عصرتهوش، اجتمعت معه في مكان واحد ولكن لم اسمع منه. فمجرد السماع، مجرد اللقاء لا يستلزم الايه، كما ان مجرد المعاصره لا تستلزم اللقاء. فهنا الامام المصطلح قال ان يكتفى بالمعاصره، ولا قال بشرط ان يكون الذي اضيفت العنعنه اليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا. ولما ترجع لكتاب التمهيد لابن عبد البر تجده قال نفس العباره. مش هنا قال لك ايه؟ مش هنا قال ابن الصلاح ايه؟ وكاد ابن عبد البر يدعي اجماع ائمه الحديث على ذلك؟ مش كده ولا ايه؟ هو فعلا ابن عبد البر قال العباره اللي قالها ابن الصلاح التي تدل على اشتراطه ماذا؟ ها؟ ثبوت اللقاء وليس مجرد الايه؟ العلم به. متهيألي جبته. جبت انا كلامه هنا. وليس مجرد المعاصره. بسم الله بتوحد الله. طيب اهو يا عم، لا ما جبتوش. خلينا بس كده شويه عشان نتأكد ان انا ما جبتوش. اهو جبت، الحمد لله جبت. كل تصبيره كل تاخيره فيها خيره. قال ابن عبد البر في التمهيد الجزء الاول صفحه 12: اعلم وثقك الله اني تاملت اقاويل اهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصريحه في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم اجمعوا، ده من دوت ابن عبد البر، اجمعوا على قبول الاسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك. لما اهو جمع شروطا ثلاثة: واحد، عدالة المحدثين في أحوالهم، طبعا هذا أمر ما فيش خلاف فيه. اثنين، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. لقاء بعضهم بعضا مجالسة وإيه؟ هل اكتفى بمجرد المعاصرة؟ طيب، وأن يكونوا براء من التدليس. يبقى النهاردة ابن الصلاح اشترط ايه؟ العلم واللقاء، وحكى عن ابن عبد البر انه ادعى الاجماع او كاد ان يدعي الاجماع على ذلك. وكلام ابن عبد البر لما رجعنا له لقينا فعلا ادعى الاجماع على ماذا؟ على اشتراط ثبوت اللقاء مجالسة ومشاهدة، وليس على مجرد الايه؟ معاصرة. يبقى ما اختصره الامام ابن كثير رحمه الله تعالى من كلام الصلاح فيه تجوز في العبارة، اوهم ان ابن الصلاح يكتفي بمجرد المعاصرة، بينما ابن الصلاح يشترط ما هو ايه؟ ابعد من ذلك، هو ثبوت اللقاء. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، قال لك وقد ادعى الشيخ، احنا بنقرا بس الكلام عشان احنا كده مساله بتفصيل بقى. وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المقرئ اجماع اهل النقل على ذلك، وكان ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا. ماشي الكلام؟ طيب، قلت هذا كلام ابن كثير، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيح. طبعا مساله ما هو الخلاف بين مسلم والايه والبخاري، او مسلم ومن تابعه والبخاري ومن وثقه، وهذا الذي هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية. مع ان احنا قلنا ابن الصلاح وابن عبد البر وابو عمرو الداني بيشترطوا كل ده، حتى قيل انه يريد البخارية، يعني باعتبار ان البخاري هو الذي اشترط ذلك، فقالوا ان مسلم بيشنع على الايه؟ البخاري. والله ما اراد البخاري ولا حتى علي بن المدين، وده بحث كبير قوي هنقول ان شاء الله. والظاهر انه يريد علي بن المدين ولا ابن المدين، فانه يشترط ذلك في اصل صحه الحديث، يعني علي بن المدين يشترط ذلك في اصل صحه الايه؟ قال لك بقى ايه؟ اما البخاري فانه لا يشترط في اصل الصحه، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. يعني قال لك ان البخاري في كتابه الصحيح حب يشترط اعلى مراتب الصحه، لكن هو نفسه قد يصحح حديث خارج الصحيح لم يتحقق فيها ذلك الايه؟ الشرط. كلام هنأتي عليه ان شاء الله، لان العلماء برضك ردوا على ابن كثير في هذا الادعاء، باعتبار ان البخاري في التاريخ الكبير بعلة حديث بهذه العلة. قال وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، اي طول الصحبة، انه مش مثلا يجلس معه مجلس ولا مجلسين، لازم يقعد معه كده سنة ولا سنتين، سنة ولا ايه؟ شرط. لكن قال وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وده قول فيه تفصيل. وقال الامام القابسي ان ادركه ادراكا بينا، يعني زي ما قلنا ايه؟ العلم باللقاء. ماشي، يبقى دي الاقوال التي قيلت في هذه المساله معايا. الاول قبل ما نخش في المساله وتفاصيل المساله، احنا بس عايزين نضع ارضيه للمساله ديت معايا، عشان نفهم كلام الامام رايح فين وجاي منين. العلماء الذين قالوا يكتفى بالمعاصرة، هل يقصدون مجرد المعاصرة حتى مع قولهم ايه؟ نكتفي بالايه؟ هل يشترطون مجرد المعاصرة؟ يعني النهار انا النهاردة طالع وضل قاعد في جمهورية مصر العربية، ماشي معايا، وهناك عالم في المغرب، وعالم اخر في الشام، وعالم اخر في العراق، واخر في الحجاز، واخر في اليمن. انا النهارده لما اروي عنهم لمجرد انني عصرت الزمن اكون يحكم بالرواية عنهم بالاتصال؟ هذا امر طبعا ايه؟ يخالف الواقع الملموس. يعني العلماء اصلا كثيرا ما يعلون الاحاديث ويحكمون بعدم اتصالها لمجرد ان الراوي يعيش في بلد بعيدة عن بلد ايه؟ شيخي. لان طب النهارده حتى في الطيارات وفي وسائل الاتصالات السريعة، طب هناك عشان واحد مثلا يطلع من الحجاز يروح الشام قدامه شهر، ها، سيرا على الاقدام او يركب الجمال او غير ذلك من المراكب البدائيه، فليس السفر والتنقل من مكان لمكان في هذه الأزمنة سهل، ده شيء. يبقى واحد ايه لا يقصدون مجرد المعاصرة، انما اشترطوا المعاصرة او اكتفوا بالمعاصرة مع امكانية اللقاء. حتى الامام مسلم نص على ذلك في كتابه الصحيح في مقدمته، قال: وذلك ان يكون لقاء بعضهم بعضا ممكنا، كان يكون من بلد واحد. صحيح، زي سعيد بن مسيب عن عمر، اختلف العلماء في سماع سعيد من عمر. طب عمر ده رضي الله عنه كان امير المؤمنين، وسعيد بن مسيب كان عايش معه في المدينه، صح الكلام؟ وبطبيعه الحال سعيد بن مسيب احرص الناس كطالب علم على اللقاء بمين؟ بسيدنا عمر بن الخطاب. ده شرف ليه عظيم، بقى يعيش معه في المدينه. تخيل يا اخي الكريم، النهارده مشايخنا الافاضل بيكون واحد من كفر الشيخ، وواحد من المنصوره، وواحد من الشرق، وواحد من الغرب، تجد الاخوه اي دائما يشم ريحه درس يسافر على طول، صح ولا لا؟ ويتنقل من بلد الى بلد، او ما يحس ان في شيخ هيدي محاضره او نحو ذلك في بلد معينه. بقى واحد زي الائمه الكبار دول، سعيد بن مسيب ولا الحسن البصري، الائمه اللي هم احرص الناس على العلم وتلقي العلم ولقاء الشيوخ، يعرف ان في شيخ في البلد عنده ما يروحلوش، فلو كان شيخ عادي فكيف اذا كان الشيخ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي شرف لاي انسان ان هو يلتقي به. يبقى الهمه مجتمعه والدوافع مجتمعه على اللقاء بمثل ايه؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. زيد على هذا ان هو ابن امير المؤمنين. تفهم يعني ايه امير المؤمنين؟ اصل امراء المؤمنين زمان كانوا هم اللي بيصلوا بالناس، هم اللي بيخطئوا الجمعه. طب يعني عمر سيدنا سعيد بن مسيب ما صلاش مره ولا عمر؟ ما حضرش خطبه؟ ما حضرش صلاه جماعه؟ وهو معاه في المدينه؟ امر صعب جدا مستبعد. مش كده ولا ايه؟ فدي كلها ايه؟ قرائن بتقوي ان هو التقى به. لذلك الامام احمد يعني دافع عن سماع سعيد بن مسيب من عمر دفاعا قويا. معايا؟ فهنا دي ايه؟ لكن لو هو من بلد ثانيه هتلاقي الامام احمد وغيره يقول لك لا ما سمعش. اين التقى به؟ اقوال كثيره جدا لعلي اتيكم بها او ببعضها، اخي نتفهم طريقه تفكير العلماء لمثل هذه المسائل. معايا؟ يبقى واحد لم يكن ايه؟ المعاصره مش معاصره مجرده. المعاصره مع الامكانيه. هتشرب من الميه. زار الميه دي مخشوشه. اثنين، ان يكون هذا التلميذ وهذا الشيخ، التلميذ اللي بيروح عن هذا الشيخ، يمكن لهذا التلميذ ان يلتقي بهذا الشيخ من حيث السن. يعني واحد ايه مثلا بيروى عن شيخ، الشيخ دوت مات بعد ما اتولد التلميذ دوت بخمس سنين، عصره ولا ما عصروش؟ تمت المعاصره ولا لا؟ مش عاشوا مع بعض خمس سنين؟ يمكن هنا في امكانيه سماع. هو اصلا من خمس سنين ما كان يعرف حاجه اسمها علم، ولا طلب علم، ولا كان بيفكر يسمع العلم، ما كانش فيه الكلام ده. فبعض الناس يقول لك ايه؟ وقد تحققت المعاصره فقد عاش 10 سنين من حياه شيخي. 10 سنين؟ طب انا اقول لك حاجه، وهو دي برضك ايه؟ معرفه تاريخ الروايه، معرفة مذاهب العلماء في تلقي العلم، كيف يتلقون العلم، وتاريخ السماع، تاريخ بداية السماع، وتاريخ الرحلة في طلب الحديث مهم جدا، ولذلك اعتنى العلماء بذلك. العلماء دائما وابدا كما يقولون، وهذا الكلام موجود في كتب الحديث عموما في ابن صلاح وغيره، قالوا طالب العلم للحديث اولا ينبغي ان يفرغ وقته ابتداء في القرآن والفقه. قبل ما يروح يقرأ الحديث يحفظ القرآن، يعرف أحكام القرآن، الناسخ والمنسوخ، القراءات إلى آخره. بعد ما يخلص دوت يعرف المواريث وما يتعلق بالأحكام الشرعية، بالذات المواريث. يعني سبحان الله العلماء دائما قبل يوصلنا بالمواريث. معايا؟ بعد كده يبدأ يطلب الحديث. بعد كده يطلب الإيه؟ الحديث. ولذلك مرة في قصة ظريفة جدا حكيت في ترجمة عبد الله عبد الله اللي هو الخريبي عبد الله الخريبي مش عارف عبد الله من عبد الله بن داود الخريبي لما كبر سنه امتنع عن التحديث وده من دليل على ثقته بعض الشيوخ اصحاب الاتقان لما يكبر ويخاف ان ينسى ويصير حفظه ليس كحاله فيما قبل يمسك عن التدريس حتى لا يقع في الخطا فجاءه طالب علم فقال حدثني قال لا احدثك حتى تحفظ القران قال قد حفظته قال سمع ذكر له ايه راح مسمع حتى قال له اقرا واتبع عليه نبأ نوح فراح مكمل قال ماذا تعلمت اذا فتعلم الفرائض يعني المواريث قال قد تعلمته فذكر له مساله من الفرائض فاجاب قال اذا فتعلم اللغه قال قد تعلمتها فسأله سؤال في اللغة فأجاب فقال ما شاء الله إن كنت محدثا أحدا لحدثتك يعني حاول تنسى واضح فكان العلماء رحمه الله تعالى يبدأون حياتهم العلمية بالقرآن وما يتعلق به والأحكام الشرعية عشان يخلص الكلام ده كله يتفرغ للحديث الحديث بياخد عمره كله فالنهارده لو بدأ في الحديث من اولها كده لا هيفهم القران يعني بعض طلبه العلم اللي هم اشتغلوا بالحديث لم يحفظوا القران ليه انشغلوا بالحديث ففاتهم حفظ الايه القران لكن لو هو من الاول كده خلص القران حفظ القران على الاقل حفظه بعد كده يخش في الحديث يبقى كده ايه مع الاصل صح ثم بعد ان ينتهي من هذه الامور يبدا في طلب الحديث ولما يبدا في طلب الحديث كانوا لا يحلون إنما يسمعون من أهل إيه؟ بلدهم فإذا فرغ وانتهى من تحصيل العلم الذي في بلده بدأ في الرحلة يروح بقى يسمع من العلماء الآخرين إن هم خارج بلاده إن كان هو من الحجاز يروح بلاد الشام يروح العراق يروح مصر يروح اليمن إلى آخره إذن الرحلة بتكون إيه؟ متأخرة ولهذا حكى الإمام ابن الخطيب البغدادي عن بعض العلماء ونقل ذلك ابن الصلاح ايضا في علوم الحديث ان اهل الكوفه كانوا يطلبون العلم يعني الحديث يعني في سن العشرين بينما اهل مصر والشام كانوا يطلبون الحديث في سن الثلاثين لما يعني يوصل 30 سنه يبدا بقى في الحديث يقضي بقيه حياته ايه في الحديث قبل كده قال وكانوا يشتغلون قبل ذلك بالقران وبمعرفه الفرائض والاحكام الشرعيه معايا اذا النهارده اللي هو بيروي مثلا عن شيخ خلي بالك بيروي عن شيخ عاصره 30 سنه هل هذا يكفي ان هو يكون التقى به هو اصلا بدا طلب الحديث امتى بعد 30 ده في العام الاغلب طبعا ما بتديش بقى ايه افراد معينين هنتكلم على القاعده الايه العامه طيب لما راوي يروي عن شيخ مش من اهل بلده اصلا اذا هو لازم يرحل له يسافر لهم صح طب السفر ده بيكون في بدايه الطلب ولا بعد ان ينتهي من اهل بلده اذا هذا لو بدا يطلب الحديث وهو عنده في سن العشرين على مذهب اهل الكوفه يبقى مثلا هيبدا يرحل وهو في سن الثلاثين شو ولا ايه لو بدا يطلب الحديث وهو في سن الثلاثين على مذهب اهل مصر والشام يبقى في سن الاربعين يبقى ايه يرحل اذا لما يعصر من حياه شيخه 5 سنين 10 سنين 20 سنه 30 سنه مش كافيه ان انا اقول ايه عاصره معاصره تمكنه من اللقاء به والسماع منه عرفنا الكلام ده منين بمعرفتنا بمناهج الايه العلماء في بدايات الطلب وفي الرحله في طلب الحديث يبقى لازم يكون عندي التصور ده الاول يبقى داخل في بند المعاصره مع امكانيه اللقاء هذا ايه سن التحمل وسن البدء في الرحلة في طلب الحديث انا اعرف ان راوي ده اصلا طلب الحديث بدأ يطلب الحديث في سن العشرين وشيخه مات وهو عنده 20 سنة يبقى هناك امكانية لان يلتقي به وان يسمع منه فاذا كان الشيخ ودوت من بلد تانية اصلا فمن باب اولى ان يكون قد التقى ايه به يبقى دي امور عامة مفاهيم كلية عشان تفهم المسألة ديت لازم تكون عندك ايه تفهم لها وتصور صحيح لها. يبقى اولا قلنا ايه امكانية المعاصرة بتكون من حيث البلدان يعني الامكانية ديت يعني يكون بلد واحدة ها احنا اذا نقول امكانية وايضا من حيث الزمان من حيث ايه الزمان يعني السن يمكنه انه يلتقي بهذا الايه الشيخ. ثالث حاجة والمهم ان يكون هذا الراوي اللي هو بيروي عن هذا الشيخ من الراوي المكثف اللي هو ممكن نقول ان هو كان شغوف بطلب العلم بحيث ان هو حريص على لقاء الشيوخ والرحلة اليه. لكن واحد اصلا رواله حديثين ثلاثة او حتى 10 احاديث او 20 ولا 100 حديث ده لما يجي يروي عن واحد ليس من اهل بلدي نقول ايه اللي عاصره ده اصلا الرجل ليس طلابة للعلم ده واحد ممكن يكون يعني حضر لمجلس ولا مجلسين وسمع له حديث ولا حديثين وخلاص. فمثل هذا لا يقال انه عاصر شيخه فنحكم بالتصالح ايه لانه هو اصلا هذا الامر يحتمل من مين الرجل اللي هو مدمن طلب حديث طول عمره حريص على لقاء الشيوخ والسماع منهم عمال يدور على الشيوخ ويقول اسال عن ده ويسال عن ده ويسال عن ده ويروح لده ويروح لده ويروح لده. لكن واحد اصلا همه من العلم يعني مجرد ايه مجرد شيء ثانوي في حياتي ايوه عنده بعض العلم قد يكون مشتغل مثلا بامور اخرى غير العلم قد تكون امور شرعيه يعني زي بعض العباد ماشي قد ينشغل بالعباده وبالزهد عن ان يطلب العلم وان يفرغ في ذلك الايه الوقت. قد يكون عنده بعض الحديث التي تلقاها في بدايات الطلب ثم بعد ذلك عكس على نفسه واشتغل بنفسه ولم يستمر في طلب العلم وكم نرى من امثله على هذا. فدوت في الغالب لم يرحل ولم يذهب لسماع الشيوخ هنا وهناك وانما يعني ادوك سمع من الايه العلماء اللي هم في الحته بتاعته مش هقول في البلد في الحته في العطفه بتاعته في المنطقه بتاعته معايا. يبقى برضك داخل في مبدا الامكانيه ايه ان هذا الراوي يكون من شأنه الشغف بالعلم والطلب والسعي اليه والبحث عن الشيوخ والرحله فيه عشان اقول ممكن دوت فعلا يكون سمع من الشيخ دوت المعصره هنا فعلا عاش 30 سنه او عاصر 30 سنه او حتى 20 سنه يبقى فيها قناعه فيها ايه قناعه ان هو لكن واحد اصلا مثلا كان شغال بزاز او حطاب او خياط او غير او قصاب او غير ذلك من الحرف وكان في بعض الشيوخ بيجي المسجد اللي جنبيه فبيسمع منه بعض الاحاديث فكان يحدثها. فاذا روى عن شيوخ اخرين نقول عاصره لا هذا لا يكفي لانه ليس طلابة للايه للعلم انما يحترم ذلك من الطلاب الذي سعى الى العلماء وبحث عنهم واشتغل بذلك وسافر اليهم ورحل اليهم وصار يعتني بحصر الشيوخ. يعني في بعض الرواد الحفاظ يشم ريحه شيخ يروح له على طول يعرف ان في شيخ في بلد فلان يسافر له. قضيه البحث عن الشيخ كشخص مش البحث عن الحديث نفسه البحث عن الحديث احدى اهدافه. لكن ايضا ان يسمع من الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ العلاني هذا ايضا من احدى ايه اسبابه واهتماماته. دول هم اللي ممكن اقول ان في امكانيه للقاء. مفهوم هذا الكلام؟ دي اصول ثلاثه او اسس عامه في هذه المساله من المره الجايه ان شاء الله نتكلم عليها. بس اوعى تنسوا الاصول دي لو نسيتوها مش عارف نتكلم فاهم ومش عندناش وقت بقى ايه نعيدها تاني والله اعلم. ايه ده تحيلون كثيرا على كتاب الارشادات فاين نجد هذا الكتاب وفي كم مجلد يقع؟ اهو موجود معايا في مجلد اهو. هو طبعا من مطبوعات مكتبه ابن تيميه بالهرم. هو طبعا عاده بيطبع مثلا عدد قليل من النسخ انا عارف وبيجي ينزل بيها المعرض فبتخلص ففي الظن في المعرض هيكون عنده يروح على طول هاته. فين؟ قال لك في دار العقيده. فين دي؟ في الأزهر هنا في درب الأتراك، دار العقيدة في درب الأتراك، بس ما نحبش دعاية، لكنه عامة يعني. سمعت من بعض إخواني أن حديث لا تقتنع أمتي على ضلال فيه ضعف، فما تقولون في في في, في رواياته ضعف، لكن مجموعها يدل على أنه حجة. أرجو من جميع إخواني الدعاء لشيخنا أبي إسحاق الحويني بالشفاء العاجل، نسأل الله أن يطيل لنا في عمره، نسأل الله ذلك، آمين. حدثنا كيف يكون تحريك السبابة في الصلاة عند التشهد، اختلفوا فيها. ها؟ دي مسألة بقى، مسألة حديثية ولا فقهية؟ حديث مسألة فقهية، فاسألوا إيه اللي بيفهموا، أنا ما بفهمش في الفقه. ها؟ كل ذلك جائز. حبك الله بارك الله فيك. أرجو الدعاء برضك للشيخ أبي إسحاق الحويني جزاك الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يشفيه من كل مكروه وسوء. بيقول أرينا كلامك اللي كتبته في الحسن في كتبك المطبوعة، ولكن قد سمعنا وقرأنا مرارا من بعض الإخوة. قرأنا دي مدرجة، قرأت من بعض الإخوة ازاي يعني من بعض الإخوة اللي هم جابوا سيرتي. ممكن أن الإمام الترمذي نفسه أشار بهذين الاصطلاحين هما الحسن والحسن الغريب إلى ضعف الحديث عنده هو، وبعبارة أخرى استعمل من هذين المصطلحين للتعبير عن الضعف الواقع في الحديث، وهو إذن يرادفان الضعيف. ده كلام سخيف وأضعف من الضعيف، لم يقل هذا أحد من العلماء، ولم يفهم هذا أحد من العلماء، وليس هو موافق للأصول ولا يقتضيه النظر. وإحنا اتكلمنا في الكلام ده، إحنا الحديث الصحيح والحسن قعدنا فيه 34 درس، يعني الحسن أخذ له لوحده كده بتاع إيه 9 دروس، فمش ممكن هعيد اللي احنا قلناه. كلام الترمذي موافق لكلام غيري من اهل العلم في ان الذي يصفه بانه حسن هو عنده حجة، لكن الحجة دي معناها كبير برضك، يعني الحجة مراتب ودرجات، لكن انك تقول قصد انه هو ضعيف، هو كان يعني عنده عجز انه ضعيف، طب هو ضعيف كتير مش معنى. وبعدين 90% من احاديث جامع الترمذي بيقول فيها حسن، يبقى 90% من احاديث ضعيفة. طيب لما هو ضعيف كيف يستقيم مع قوله صحيح؟ يقول حسن صحيح. لما يقول حسن صحيح شرحنا الحسن بما يتوافق مع الايه الصحيح، لكن لو ابقى ضعيف صحيح يبقى ليها معنى. فاذا قلنا ان قوله حسن بمعنى ايه ضعيف، يبقى قوله حسن صحيح معناها ضعيف صحيح. إلا أن تدعي بقى إن قوله حسن صحيح حسن هنا معناها غير عند غير معنى قوله حسن فقط أو حسن غريب، ودوت إيه يتنافى مع ما قال الترمذي نفسه، لأن الترمذي شرح معنى الحسن الذي يذكره في كتابه الإيه الجامع. وقد نسب بعض الإخوة هذا القول إلى بعض المتخصصين المعاصرين والدكاترة في الجامعات، وقالوا معظم ما حكم عليه الترمذي بحسن وحسن غريب ضعيف. طبعا هؤلاء لم يفهموا الترمذي أصلا، وممكن يكون ضعيف سنة صح، لكن الترمذي بيكون شغلانة بيكون عنات، يعني المات نفسه ايه حسن باعتبار ايه مجموع روايات هذا حديث. تيجي واحد يرجع الترمذي بانه ايه بانه السنة ضعيف، هو الترمذي قال لك انا ببرش الحسن الا على السنة الصحيح، هو اصلا السنة ضعيف لكن سماه حسنا باعتبار الروايات الاخرى. فذلك قال ابن الصلاح وغيره ان الحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره، يعني هو ليس حسنا باعتبار المفردات باعتبار كل رواية على حدة، وانما باعتبار مجموع الروايات، فطبيعي انها تكون رواية ضعيفة ومش عيب انها تكون روايه ضعيفه اذا كانت مقواه بروايات اخرى فيكون المجموع حسنا. فالحسن هنا ليس لمفردات الروايات ولا لكل روايه بعينها، انما للمعنى الذي اشترك فيه هذه الروايات. حديث اذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه الى اخر الحديث، هل صحيح؟ احبك الله احبك الله. أليس إذا قال الشافعي حدثنا الثقة أو عن الثقة أليس هذا فيه مبهم يكون بالتالي منقطعا؟ آه المشكلة لكن هم العلماء بقى اجتهدوا. إذا قال الشافعي حدثنا الثقة من يقصد؟ فبعضهم قال مالك، وبعضهم قال محمد بن أبي يحيى الأسلمي، ابراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي، اختلفوا في هذا، لكن لا شك أن المبهم منقطع. طب هو في حد آخر كده يعني؟ ما حكم حديث ان في الجمعة ساعة واكمل؟ هو اختلف في هذه الساعة، الرواية اختلفت في هذه الساعة، تقصد اي حديث؟ ان في الجمعة ساعة لا شك ساعة الجمعة متواترة ان في ساعة في الجمعة، لكن اختلفت الروايات في تحديد هذه الايه الساعة. هل معنى قول بعض قولي العلماء عامة أهل العلم أي الإجماع؟ لا، لما يقول عامة مش معنى ما قالش كل عامة، يعني قول الجمهور يعني. واحد بيقول يعني انا هذه المجالس التي نحضرها الشيخ طارق، هل ممكن بقى اروح واقول التقيت بالشيخ طارق وحدثني وهو لم يعرفني؟ يا ابني ده انت بتسيء لنفسك. يقول هل بشر الحافي ومالك بن دينار والفضيل بن عياض ذكر بعض ايه بعض العلماء المعروفين بالزهد والورع، قال هم مقلون في الحديث والرواية؟ اه ماشي، هم مقلين طبعا، روايتهم قليلة جدا، انشغالهم بغير الرواية اكثر. قال وكتاب الاشارات لعله او الارشادات لعله يوجد في مكتبة اولاد الشيخ، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.